إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في الكلام على المباحث المتعلقة بالجنة، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وقد انتهينا إلى مبحث الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فهؤلاء تكون صورهم على صورة القمر ليلة البدر، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. فهذه الزمرة الأولى هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يفسقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، وهذه صفات لهم ولأهل الجنة عموما. آنيتهم فيها الذهب، وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة أو الألوة. مجامرهم يعني ما يتبخرون به، مجامرهم من الجمر، ومفردها مجمرة، والمجمرة هذا الذي يوضع فيه البخور، والألوة هو العود الذي يبخر به، العود الذي يبخر به. والألوة هذه كانت معروفة عند العرب، وليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. قال: ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تضاغط، يعني لا اختلاف بين أهل الجنة ولا تضاغط. قلوبهم قلب رجل واحد، يعني متفقون، يسبحون الله بكرة وعشية. هنا عند قوله ولكل واحد منهم زوجتان مسألة هامة، ولكل واحد منهم زوجتان. قال الحافظ في الفتح تحت حديث البخاري 3246: أي من نساء الدنيا زوجتان، أي من نساء الدنيا. وكذلك قال القاضي عياض: من نساء الدنيا. واستدل به أبو هريرة على كثرة النساء في الجنة عن الرجال، كما في صحيح مسلم. فإذا عندنا الحافظ ابن حجر، وعندنا القاضي عياض، وكذلك أبو هريرة، استدلوا بهذا الحديث لكل واحد منهم زوجتان، استدلوا به على كثرة النساء في الجنة عن الرجال. وهذا قول غير صحيح، وهذا قول غير صحيح حتى ولو كان القائل به أبا هريرة، هذا قول غير صحيح. وفيه غفلة عن طرق هذا الحديث، فيه غفلة عن طرق هذا الحديث. ففي البخاري 3254، وكذا في صحيح مسلم 2834. في هذه الطرق التصريح بأن الزوجتين من الحور العين، في هذه الطرق التصريح بأن الزوجتين من الحور العين، فإذن هذه واحدة. فإذن في البخاري 3254 قال صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ زوجتان من الحور العين. فكيف يستدل بهذا الحديث على أن نساء الدنيا في الجنة أكثر من الرجال؟ وكذلك في صحيح البخاري برقم 3327 قال صلى الله عليه وسلم: وأزواجهم الحور العين. الدليل الثالث ما رواه أحمد برقم 542 بعد 18542 بإسناد صحيح على شرط مسلم، ونحن مضطرون إلى أن نذكره لأن هذا قول مهم. هذا قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة قال حدثنا يونس عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة. هذا إسناد ما أصحه على شرط مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ سوقها من وراء الثياب، يرى مخ سوقها من وراء الثياب. الدليل الرابع ما ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1850، وفيها أيضا النص على أن الزوجتين من الحور العين. فإذا عرفت هذه الأدلة فلا يستدل بهذا الحديث على أن النساء، نساء الدنيا في الجنة أكثر من الرجال. فإذا تعلم أن ابن حجر رحمة الله عليه والقاضي عياض وقبلهم أبو هريرة، ولكن طبعا الرواية عن أبي هريرة في صحيح مسلم إنما هو طرحها وما جزم بها، قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، النساء في الجنة أكثر من الرجال. وما بيّن أبو هريرة رضي الله عنه، ما بيّن هل هو يعني نساء الدنيا أم لا، لكن الحافظ ابن حجر والقاضي عياض يصرحان ويستدلان بهذا الحديث على هذه الرواية: لكل واحد منهم زوجتان. فاستدلوا بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. فهذه الأدلة ترد على هذا، وكذلك الأدلة الأخرى المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، قال: أقل ساكني الجنة من النساء، أقل ساكني الجنة من النساء. فإذا نعرف هذا. وقد جمع القرطبي رحمة الله عليه وذكر وجها لعله حسن. إيش قال القرطبي؟ قال يكن، أي النساء، يكن أكثر أهل النار قبل خروجهن من النار بالشفاعة. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما ذهب إليهن في يوم العيد؟ قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. قلنا يا رسول الله نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كفرهن كفر إيش؟ أصغر. وإذا كان كفرهن كفرا أصغر فهن يرين سبيلهن إلى الإيش؟ إلى الجنة إذا دخلنا الإيش؟ إذا دخلنا النار. فهذا مما يدل على هذا الوجه الذي ذكره القرطبي. ماذا يقول؟ يقول يكن أكثر أهل النار قبل خروجهن من النار بالشفاعة وبالرحمة. فإذا أخرجنا كنا أكثر أهل الجنة، فإذا أخرجنا كنا أكثر أهل الجنة. فإذن هذه مسألة يعني ينبغي التنبيه عليها. والذي جرنا إليها قوله صلى الله عليه وسلم ولكل واحد منهم زوجتان، فاستدل ابن حجر والقاضي عياد بهذه الرواية على أن له زوجتان من نساء الإيش؟ من نساء الدنيا. وهذا ليس بصحيح، لأنه في بقية طرق الحديث أن الزوجتين من الحور العين. فهذه مسألة يعني عرفناها، فإذا ستأتينا إن شاء الله بعد ذلك، فإذا أتت فنكون يعني قد عرفناها. والمبحث في الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000، 70,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة وجعل مع كل واحد 70 إيش؟ 70,000. والحديث موجود في السلسلة الصحيحة برقم 1484. 1484 فيه زيادة مع كل واحد 70,000، مع كل واحد 70,000. وفيها أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 2179 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000. والحديث الأول إيش؟ مع كل واحد. وهذا مع كل 1,000 70 و3 حثيات من حثيات ربي، وثلاث حثيات من حثيات ربي. وحثية الرب على قدر كرمه سبحانه وتعالى. طيب، يقول هنا المؤلف ولعل هؤلاء هم الذين سماهم الحق بالمقربين وهم السابقون، وهم كذلك. فإذا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء هم المقربون وهم السابقون. طيب، مبحث آخر، وهو أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، وإنما تأخروا من أجل السؤال عن أموالهم، وإنما تأخروا من أجل السؤال عن أموالهم. في بعض الأحاديث أنهم يسبقون الأغنياء 40 خريفا، يعني 40 سنة. وفي بعض الأحاديث أنهم يسبقونهم بخمسمائة عام، أنهم يسبقونهم بخمسمائة عام ولا منافاة. لماذا لا منافاة؟ لأن هذا يختلف باختلاف أحوال الفقراء والأغنياء، لأن هذا يختلف باختلاف أحوال الفقراء والأغنياء. يمكن أن تجد مثلا بين أول فقير وآخر غني تكون المسافة إيش؟ خمسمائة عام. وأما مثلا بين آخر فقير وأول إيش؟ وأول غني تكون المسافة مثلا أربعين عاما. فإذا لا منافاة. قال ابن القيم في حاد الأرواح في الباب الثامن والعشرين: فمنهم من يسبق بأربعين، ومنهم من يسبق بخمسمائة، حسب أحوال الفقراء والأغنياء، كما تتفاوت مدة مكث عصاة الموحدين في النار. عصاة الموحدين الذين يدخلون النار، هل يخرجون منها مرة واحدة؟ تختلف مدة مكثهم في النار. فنفس هذا الاختلاف يعني بين الفقراء والأغنياء في دخول الجنة. المهم أنه لا منافاة بين الروايتين أربعين وخمسمائة. طيب، قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هذا السبق هو أن الفقراء لم يكن عندهم ما يحاسبون عليه، أن الفقراء لم يكن عندهم ما يحاسبون عليه. ففي الصحيح برقم 853 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين. قال: يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أوقد حسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيه أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس، فيقيلون فيها أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس. وفي صحيح البخاري عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. قال: وأصحاب الجد، أي الغنى، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. فهذا هو الذي أخرهم هذه الأموال. وطبعا لا يقتضي هذا تفضيل الفقير على الإيش؟ على الغني. وهذه المسألة، تفضيل الفقير على الغني، تفضيل الفقير الإيش؟ العابد على الغني الإيش؟ المنفق الإيش؟ الغني الذي ينفق على الفقير الذي يعبد. هذه المسألة ذكر خلاصتها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: والمعول عليه في ذلك هو تقوى الله عز وجل. إذن المهم تقوى الله عز وجل، المهم أن هذا الغني يتقي الله عز وجل إيش؟ بماله، فيما أعطي. والفقير يتقي الله عز وجل فيما أعطي. إن أكرمكم عند الله، الله عز وجل ما قال أغناكم وما قال أفقركم، وإنما قال أتقاكم. فهذا هو الميزان، سواء كان هذا الشخص غنيا أو كان فقيرا. مبحث آخر قال: أول ثلاثة يدخلون الجنة، أول ثلاثة يعني ثلاثة أنواع، أول ثلاثة يدخلون الجنة. طبعا أول من تسعر بهم النار معروف، فهنا يقول أول ثلاثة يدخلون الجنة، ثم ذكر حديث يرحمك الله، ثم ذكر حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح مواليه. تقول: هذا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف، فيه عامر العقيلي عن أبيه، وعامر مجهول وأبوه لا يعرف، عامر عن أبيه، عامر العقيلي عن أبيه، عامر مجهول وأبوه لا يعرف. هذا كما في تحقيق المسند بتحقيق الأرناؤوط برقم 9492، وكذا ضعفه الشيخ الألباني في هداية الرواة برقم 3755، وفي ضعيف الجامع في بعض الطرق قال ضعيف، وفي بعضها قال ضعيف جدا. فإذا هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نضع هنا مسألة، والمسائل في العقيدة مهمة، المسائل في العقيدة مهمة، الترغيب والترهيب بالأحاديث الواضحة هذا كله يعرفه، لكن الذي ينبغي الاهتمام به هو المسائل التي فيها نزاع وخلاف بين العلماء. فهنا مسألة ذكرها ابن القيم في حاد الأرواح في باب 27 في صفحة 167 من طبعة هذا التي حققها يعني بديوي ومستو، في صفحة 167 قال ابن القيم: فإن قيل فما تقولون في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، المهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. الحديث معروف أنه كان إيش؟ كان لا يعني يتوضأ وضوءا إلا وصلى به ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: بما سبقتني إلى الجنة. طبعا ابن القيم أورد هذا الحديث، ولعل الذي أورده يستدل به أو عنده شبهة أن بلال يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، أليس كذلك؟ فقال ابن القيم: نتلقاه بالقبول والتصديق، ولا يدل على أن أحدا يسبق رسول الله إلى الجنة. وأما تقدم بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلأن بلالا كان يدعو إلى الله أولا بالأذان، فيتقدم أذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقدم دخوله بين يديه أي إلى الجنة كالحاجب والخادم. يقول: سبق بلال للنبي صلى الله عليه وسلم كما أن الخادم والحاجب يعني يسبق الإيش؟ يسبق من يخدمه. هكذا أجاب ابن القيم. والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الحديث يعني لا يرد على أو لا يستفاد منه أن بلالا يوم القيامة يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن نجزم أن أول من يستفتح باب الجنة هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يفتحها لا يقول قائل أنه إذا فتحها وجد بلالا في الجنة، وإنما الذي في هذا الحديث ما هو يا أخي؟ قولوا إيش اللي في الحديث هذا؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال بما سبقتني الجنة، فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة، دخلت البارحة، كيف دخل البارحة؟ في المنام. فهذه رؤية منام، هذه رؤية منام لا ترد على أو لا يستفاد منها أن بلالا يسبق ويتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة في الإيش؟ في الآخرة. ولذلك أنا أقول إن هذا كتاب حاضر الأرواح لعله يعني كان من أول يعني مصنفات ابن القيم لما كان في بداية يعني حياته العلمية، وإلا فتحقيقات ابن القيم ليست بهذا الضعف، تحقيقات ابن القيم ليست بهذا الضعف. فالحديث واضح جدا، قال دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فهذه رؤيا منام، هذه رؤيا منام. وكأن مضمون هذه الرؤيا ماذا؟ كأن مضمون هذه الرؤيا ماذا؟ يا بلال ما الذي سبب لك دخول الجنة وتبوؤك فيها؟ حتى إنه من المبالغة أنه كأنه إيش؟ كأنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى دخول الجنة، والله تعالى أعلم. المهم هذا مما ينبغي يعني أن يعلم، وإلا فالأحاديث تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح يعني باب الجنة. مبحث آخر، أن عصاة المؤمنين وعصاة الموحدين مآلهم إلى الجنة وإن دخلوا النار مدة، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن عصاة الموحدين طالما أنه أتى بالتوحيد حتى وإن لم يعمل خيرا قط. والصحابة عندما كانوا يسمعون هذه الأحاديث كيف يكون أو كيف كان رد فعلهم؟ كانوا يزدادون عملا وطاعة لله عز وجل، وطاعة لله عز وجل. وإلا فالمسائل لابد من بيانها. الله عز وجل يخرج أناسا من النار برحمته ليس معهم إلا إيش؟ إلا التوحيد، لم يعملوا خيرا قط، كما في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. فالذي يفهم هذه الأحاديث فهما منكوسا فهو المنتكس، الذي يفهم هذه الأحاديث التي تدل على رحمة الله عز وجل، الذي يفهمها فهما منكوسا ويفرط في العمل فهذا ينقلب عليه أمره، هذا ينقلب عليه أمره. فإذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين مآلهم إلى الجنة حتى وإن دخلوا النار مدة. وأحاديث الشفاعة كثيرة جدا، وقد يعني قرأنا يعني شيئا كثيرا منها، لكن الذي يهمنا هنا يعني بعض الأحاديث التي فيها ألفاظ غريبة. فمن ذلك حديث البخاري عن عمران ابن حسين، وهؤلاء الذين يخرجون يسمون بالإيش؟ يسمون بالجهنميين، يسمون بالجهنميين، جاءت هذه التسمية في الصحيحين. يسميهم أهل الجنة بالجهنميين لأنهم دخلوا جهنم مدة. المهم كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، هذا في البخاري. وفي الصحيح عن جابر في الصحيح أي في البخاري أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار بالشفاعة كأنهم السعارير. قلت: وما السعارير؟ قال: الضغابيط. فلا السعارير معروف ولا الضغابيط معروف، لكن هم كانوا يعرفونها. فالسعارير هي الضغابيط. ما هي الضغابيط؟ الضغابيط هذه كلمة جمع، ومفردها ضغبوس. والضغابيط هي صغار القثاء، هي صغار القثاء، يعني يخرجون بنيتهم ايش؟ بنيتهم ضعيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينبتون في نهر الحياة أو في نهر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل. والحبة هذه يعني نبات، أو هي حبة تنبت نباتا، وأول ما يخرج يكون يعني لونه أصفر. المهم أنهم عندما يعني ينبتون تكون بنيتهم ضعيفة، تكون بنيتهم ضعيفة. هذا معنى السعارير والضغابيط. وأحاديث الشفاعة طبعا متواترة، ينبغي الإنسان الذي يعتقد على صلة أهل السنة والجماعة أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن أحاديث الشفاعة هذه متواترة، ردا على هؤلاء الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة، ولا يثبتون إلا شفاعة واحدة، وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الإيش؟ في أهل الموقف، التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الله عز وجل من أجل أن يفصل بين الناس. قالوا هذه بس، وأما عندهم الذي يدخل النار فلا يخرج منها أبدا. فإذا مذهب الخوارج أن صاحب الكبيرة الذي مات عليها ولم يتب منها يدخل النار ويخلد فيها، ويخلد فيها، وهذا مضاد لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومضاد للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في عصاة الموحدين. فهذا قول الخوارج والمعتزلة، هذا قول الخوارج والمعتزلة. وهناك فرق بين قوليهما في الآخرة، قولهم سواء في الآخرة، قولهم إيش؟ سواء. فأصحاب الكبائر وعصاة الموحدين مخلدون في النار عند الخوارج والمعتزلة. وأما في الدنيا فقالت الخوارج هو كافر، وقالت المعتزلة هو إيش؟ هو في منزلة بين المنزلتين. هذا هو الفرق بينهما في الدنيا والآخرة، وإلا فالحصيلة واحدة. على المقابل جاءت الإيش؟ المرجئة. المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا: لا يدخل النار أحد من أهل الكبائر أبدا، المؤمنون كلهم سواء، إيمان أفجر الناس كإيمان أبي بكر الصديق، كإيمان جبرائيل وميكائيل، طالما أنه مؤمن إذن كلهم يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار أبدا. هذه المرجئة. وجاء أهل السنة بينهما فقالوا: يمكن أن يكون المؤمن مؤمن معه أصل التوحيد وأتى بإيش؟ وأتى بكبائر. وصاحب الكبيرة هذا أمره إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة رأسا، وإن شاء عذبه، لكن لا بد بوعد الله عز وجل أن يخرج من الإيش؟ أن يخرج من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا نسوق حديثا في صحيح مسلم نستفيد منه عبرة، فيه مجادلة بين أحد الخوارج وبين أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعصمة في ماذا؟ في فهم الصحابة، العصمة في فهم الصحابة، وتعرف هذا من سياق هذه القصة. فروى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير، فإذا هذه تسمونها قصة يزيد الفقير. عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج كما يحصل الآن، ثم نخرج على الناس. إذا تظاهروا بأنهم يريدون ليش الحج، ثم يخرجون على الناس كما حصل ممن من جهيمان، صح؟ كان في الحج جهيمان وجماعته، ما أدري سنة كم هكذا صحيح 1981. قالوا: ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة، وكان في مرورهم على المدينة خير كثير، لأنهم مروا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمررنا على المدينة فنقول لهؤلاء الذين أبتلوا بهذه الأفكار المنحرفة: هل لا مررتم على كبار العلماء كما مر هذا يزيد وجماعته على المدينة التي فيها كبار العلماء؟ فمررنا على المدينة فإذا جابر ابن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو ذكر الجهنميين. قال: فقلت له يزيد الفقير: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون به؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وكذلك هؤلاء الخوارج في زماننا وفي بقية الأزمان، وجماعة التكفير والهجرة، كل هؤلاء يستدلون بالقرآن على آرائهم وإيش وفهمهم هم. فأورد يزيد الفقير هذه الآية: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وغير ذلك من الآيات، مثلا في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال: فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ يقول له جابر رضي الله عنه: أتقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوف كيف الحج. قال: القرآن فيه مقام محمد صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: قلت نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت، أي جابر وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: فيعني؟ قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. عيدان السماسم، الضغابيس، الحبة في حميل السيل، كل هذا بمعنى واحد، يعني بنيتهم إيش؟ ضعيفة. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني الصحف التي لم يكتب فيها، بيض. قال: فرجعنا قلنا: ويحكم، بعد أن سمعوا جابر رضي الله عنه وسمعوا مقولته، قالوا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد كما حصل في إيش كما حصل في إيش في مجادلة ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إليهم وبين لهم فرجع منهم ما يقرب من 2000 فرجع منهم ما يقرب من 2000 فإذا هذا يعني ينبه عليه وهذا أهم ما ينبه عليه فيما يتعلق بالشفاعة. ولا بد أن تعرف أن القرآن فيه شفاعة منفية وفيه شفاعة مثبتة. أي شفاعة في القرآن إما أن تكون شفاعة منفية وإما شفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما هي؟ الشفاعة المنفية هي التي يعتقدها المشركون لأصنامهم ولمعبوديهم أنهم يشفعون عند الله عز وجل بدون إيش؟ بدون إذنه وبدون رضا الله عز وجل عن المشفوع له. هذه الشفاعة المنفية هذه الشفاعة المنفية. وأما الشفاعة المثبتة الشفاعة المثبتة فهي التي تكون إيش؟ بإذن الله عز وجل وبرضاه عن المشفوع له. فإذن يقبل الله عز وجل الشفاعة بشرطين. أول شيء الإذن أن يأذن الله عز وجل وهذا من عظمة الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إيش المراد بهذا؟ المراد بهذا بيان عظمة الله عز وجل بخلاف الملوك. فإن الملك العظيم يمكن أن تجد عنده وزير والملك هذا العظيم يخاف الوزير فيدخل الوزير بدون استئذان قل له اعط فلان كذا فيطيعه لأنه يخاف منه. وأما شأن الله عز وجل فشأن عظيم فلذلك لا يشفع عنده أحد إلا بإيش؟ إلا بإذنه. والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له عن المشفوع له. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد جمع الشرطان في آية النجم. قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإيش ويرضى. فهذان الشرطان إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. مبحث آخر آخر من يدخل الجنة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة يعطيه الله عز وجل كرامة عظيمة مع أنه آخر رجل يخرج من النار. والأحاديث في هذا الرجل يعني أحاديث كثيرة وقد قرأناها يعني أكثر من مرة فيعني نمر على بعضها. وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك تبارك الذي نجاني منك. إيش المراد بالخروج هنا يا أخي؟ هل هو دخلها وخرج ولا مر على الصراط وسفعته النار و طيب هذا طبعا ظاهر حديث ابن مسعود إيش؟ فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار إيش؟ مرة. فإذا ما جاوزها التفت إليها هذا معناه أنه على الصراط في حديث ابن مسعود. طيب وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا في منافاة، يخرج من النار حبوا أيضا من على الصراط. فطبعا من خلال هذه الحديث على ما يبدو أن هذا يعني آخر رجل يمر على الإيش، يمر على الصراط. اللهم أن نقف على، أنا ما انتبهت إلى هذا إلا الآن يعني. فعلى كل حال يعني حسب ظاهر الأحاديث أن هذا يعني آخر رجل يخرج من النار، ليس المراد أنه دخلها وهو آخر من يخرج منها، وإنما المراد يعني آخر رجل مر على الإيش، مر على الصراط. هذا الذي يبدو، الله أعلم، إن شاء الله أراجع بعد ذلك ونشوف يعني. إذا قال فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فعلا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال فترفع له شجرة فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده لا يسأله غيرها بوجهه، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. هذا كان الطلب الأول، يقول يا رب اصرف وجهي عن النار، والله عز وجل يقول تطلب غيره، يقول لا، بس هذا اصرف وجهي عن النار. فلما صرف الله عز وجل وجهه عن النار رأى الشجرة، قال أدنني من هذه الشجرة، أنت عاهدت الله عز وجل أنك لا تسأل يعني غير ذلك، فيقول أدنني من هذه الشجرة. فإذا في هذا الحديث يعني زيادة، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال وربه عز وجل يعذره، يعذر من باب غفر، غفر يغفر، عذر يعذر، يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها، يقول الله عز وجل لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين، فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي ربي أدخلنيها. فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، ما يصريني يعني ما يقطع مسألتك، ما يصريني منك، لأن التصرية هي القطع، ما يصريني منك يعني ما يقطع مسألتك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، هذه الدنيا التي نتكالب عليها، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ ما صدق الرجل، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحكوا؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ فقال من ضحك رب العالمين. ففي هذا إثبات صفة الضحك لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فقال من ضحك رب العالمين حين قال الرجل أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. هذا طبعا حديث يعني عظيم وفيه موعظة. فهذا آخر رجل وله يعني مثل الدنيا، بل في بعض الروايات أنه له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. مبحث آخر، هل دخل أحد الجنة قبل يوم القيامة؟ جنة الخلد هذه هل دخلها أحد، هل دخلها أحد من البشر قبل دخولها يوم القيامة؟ فنأخذ أولا المتفق عليه، هذا مختلف في هذا. فالمتفق عليه أولا النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة الإسراء صلى الله عليه وآله وسلم، رفع بروحه وبدنه ودخل الجنة واطلع على ما فيها. سبحان الله، هذا من العجائب. نعم، فنبينا صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة الإسراء. قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. دخل بروحه أم بجسده؟ طيب عرج به بروحه أم بجسده؟ عرج به. أي بعض هؤلاء لا اعتبار لهم. طبعا، فالقول في هذا والقول في هذا. فإذا كنت تعتقد أنه صلى الله عليه وسلم عرج ببدنه فكذلك دخلها ببدنه، وكل ما حصل في السماء فهو بروحه وبدنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذين يقولون بروحه فهؤلاء دعهم، هؤلاء لا سلف لهم، لا سلف لهم. وإنما اختلف السلف في ماذا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ هذا الذي اختلفوا فيه. هل رأى ربه بعيني رأسه؟ هذا هو الخلاف. رآه بفؤاده نعم، وأما هل هو رآه بعيني رأسه فهذا الذي اختلف فيه السلف. والصحيح أنه لم يره صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه. فإذا هذا. وأيضا ممن دخلها الشهداء، الشهداء هذا طبعا بأرواحهم. أي طبعا هذا بأرواحهم. وكذلك ما يعرض على الإنسان في قبره مقعده، يعرض عليه مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. طيب، والآن نعرض مسألة آدم عليه السلام. هل الجنة التي أهبط منها آدم، الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، هي الجنة الموعود بها، أم جنة أخرى؟ لا تستعجل يا أخي. أم جنة أخرى؟ هذه مسألة كبيرة يا جماعة، مسألة كبيرة جدا. طبعا أنا قبل قراءة الكلام في حد الأرواح أنا اعتقادي أنها هي جنة الخلد، لكن الحقيقة أنت عندما تقرأ أدلة المخالفين، وخاصة أن ابن القيم ذكر هذه المسألة في خمسة أبواب، في الباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، في خمسة أبواب من حاد الأرواح. في خمسة أبواب من حاد الأرواح. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أربعة أقوال، فاختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور والذي لا يعرف أكثر الناس غيره، القول الأول أنها جنة الخلد، أنها جنة الخلد، هذا القول الأول. القول الثاني أنها جنة في السماء غير جنة الخلد، أنها جنة في السماء غير جنة الخلد، وهذا قول الحسن، هذا قول الحسن البصري. القول الثالث أنها جنة في الأرض في مكان مرتفع منها، أنها جنة في الأرض، جنة كأن تكون على أعلى جبل في الأرض مثلا، جنة في الأرض في شرق أرض الهند، جنة في الأرض في شرق أرض الهند، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو الذي انتصر له منذر ابن سعيد انتصارا عظيما. منذر ابن سعيد هذا له كتاب في التفسير، والحقيقة وابن القيم عندما ينقل كلامه ما شاء الله يعني يدافع بحرارة عن هذا القول. القول الرابع وهو قول ابن الخطيب ولا أعرفه، ما أدري أي واحد، وهو التوقف، وهو التوقف. فهذه أربعة أقوال في هذه المسألة، هذه أربعة أقوال في هذه المسألة. فمن أدلة القول الأول، طبعا الأدلة عندك كثيرة، أنا رقمتها إلى سبعة إلى ثمانية، ثمانية أدلة ذكروها، فأنا أذكر لك شيء منها وأنت تراجع البحث، لا بد من مراجعة. فأدلة القول الأول مما قالوه، قالوا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وحذيفة. المهم خلينا ناخذ الشاهد، خذ فقط موضع الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، تزلف يعني تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ قالوا استفتح لنا الجنة، الجنة جنة الخلد. فإذ إيش قال آدم؟ وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ طبعا أي واحد يسمع الحديث يقول إيه هذا دليل الجمهور، لكن عند التعمق في الفهم يمكن أن يكون ليس فيه دليل، وهل أخرجكم من الجنة، فيكون آدم إنما يعني استدل بمجرد الاشتراك في الاسم، وهل أخرجكم من الجنة يعني الجنة التي كانت في الأرض وكنت فيها، يمكن هذا. ولذلك أصحاب القول الثالث ردوا عليهم هذا الرد، ردوا عليهم هذا الرد. طيب خذ دليل آخر في احتجاج آدم وموسى، احتجاج آدم وموسى لما قال موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة، فهذا أيضا. طيب دليل ثالث في قصة آدم في سورة البقرة، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا. قالوا هذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض. والآخرون ماذا يقولون؟ ها؟ الجنة كانت في مكان مرتفع، ها؟ وهم أهبطوا من هذه الجنة، أهبطوا من هذه الجنة لأنها كانت في مكان مرتفع. وقالوا أيضا الله عز وجل وصف الجنة بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد. قالوا وصف الله عز وجل الجنة بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد، مثل إيش؟ قوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا تجوع فيها ولا تعرى. تجوع هذا ذل إيش؟ ذل باطن. ولا تعرى هذا ذل إيش؟ ذل ظاهر. الإنسان إذا جاع فهذا يكون ذل في الباطن، وإذا عري يكون هذا ذل في الإيش؟ في الظاهر. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها. والظمأ عبارة عن حر إيش؟ حر باطن. ولا تضحى يعني لا تصيبك الشمس، هذا حر إيش؟ ظاهر. سبحان الله، ما أبلغ كلام الله عز وجل. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قالوا لا تكون هذه الصفات إلا في جنة الخلد. طبعا الآخرون لا يسلمون له، يقولون يمكن أن تكون هذه الصفات في هذه الجنة التي يعني خلقها الله عز وجل لآدم بصفات، بهذه الصفات، فلا يمتنع، فلا يمتنع. كذلك إيش تاني من أدلتهم؟ أدلة الجمهور، قالوا الجنة إذا عرفت بالألف واللام، الجنة إذا عرفت بالألف واللام فهذه الألف واللام تسمى الألف واللام ليش؟ ها؟ الألف واللام ليش؟ العهدية. الألف واللام العهدية. إيش يعني العهدية؟ يعني إذا ذكرنا الجنة فالذهن لا يعهد إلا إيش؟ إلا جنة الخلد. هذا معنى الألف واللام العهدية. قالوا فالجنة جاءت معرفة بلام التعريف، ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد. ردوا عليهم قالوا ماذا؟ قالوا جاءت الجنة بالألف واللام في جنة أرضية. إيش هي؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب ليش؟ أصحاب الجنة. فالحقيقة يعني مسألة شائكة. ورائدها هو منذر بن سعيد، رائد هذا القول الثالث، وكلامه قوي جدا إذا رجعته. والبحث سهل يعني يمكن أن تفهم كل ما فيه إن شاء الله. طيب، هم طبعا الـ أصحاب القول الثالث لهم أدلة أيضا، أنا أذكر منها أحسنها أو أقواها، نذكر منها أقواها. ايش قالوا هم في قالوا لما امر الله عز وجل الملائكه بالسجود لادم امتنع من؟ امتنع ابليس. فلما امتنع ماذا قال الله عز وجل له؟ قال اهبط منها مباشره، فهبط الى الارض. يقولون فإذا كان إبليس أهبط إلى الأرض فكيف بعد ذلك يوسوس لآدم وحواء في إيش؟ في جنة الخلد. هذا على الأرض وهما وين؟ وهما في السماء. فطبعا الجمهور يردون عليهم ويقولون يمكن أن الله عز وجل يمكن إبليس من الايش؟ من القرب الى سماء الايش؟ الى سماء الدنيا، كما كانت الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم مقاعد، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فقالوا بعد إهباط إبليس الله عز وجل يعني مكنه من أن يقترب من سماء الدنيا ويوسوس لهما. فلما هم استدلوا بهذا ماذا قال لهم الجمهور؟ طبعا ابن القيم يعني هو الذي نفذ أو ساق المحاورة بين الفريقين، قال: وأما استدلالكم بقصة وسوسة إبليس له بعد إهباطه وإخراجه من السماء، قال: وأما استدلالكم بهذه القصة فلعمر الله إنها لمن أقوى الأدلة وأظهرها على صحة قولكم، وتلك التعسفات لدخوله الجنة وصعوده إلى السماء بعد إهباط الله له منها لا يرتضيها مرسل. يعني كنا كون أن نقول إن إبليس خرج أو صعد مرة أخرى إلى الجنة ليوسوس له هذا في تعسف. قال: ولكن لا يمنع أو لا يمانع أن يصعد إلى هنالك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذي قدر الله تعالى وقدر أسبابه. فالجمهور يقول لا مانع أنه يصعد مرة أخرى ليوسوس لآدم وحواء من أجل تمام الإيش؟ من أجل تمام الابتلاء. تفضل. وأيضا من أدلة القول الثالث قالوا، فإذا عرفنا هذا يعني من أدلتهم في قصة وسوسة إبليس لآدم وحواء، قالوا أيضا: ولا نزاع أن الله سبحانه خلق آدم في الأرض، ولا نزاع أن الله سبحانه خلق آدم في الأرض، ولم يذكر في موضع واحد أصلا أنه نقله إلى السماء بعد ذلك. هكذا يقولون الله عز وجل خلق آدم في الأرض وما جاءنا موضع أن الله عز وجل نقله إلى السماء. قالوا: ولو كان قد نقله بعد ذلك إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر، لأنه من أعظم الآيات ومن أعظم النعم عليه، فإنه كان معراجا ببدنه وروحه من الأرض إلى فوق السماوات. هكذا قال. قال الجمهور: وأما احتجاجكم بكونه خلق من الأرض فلا ريب في ذلك، بأنه خلق من الأرض فلا ريب في ذلك، ولكن من أين لكم أنه كمل خلقه فيها؟ خلق من الأرض نعم، لكن من أين لكم أن الله عز وجل كمل خلقه في الأرض؟ الحديث معروف إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الإيش؟ الأرض، منهم الطيب ومنهم الخبيث. فآدم نعم مخلوق من الأرض، لكن من أين لكم أن الله عز وجل كمل خلقه في الأرض؟ قالوا: وقد جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه ألقاه على باب الجنة 40 صباحا، ألقاه على باب الجنة 40 صباحا، فجعل إبليس يطوف به ويقول: لأمر ما خلقت، فلما رآه أجوى فعلم أنه خلق لا يتمالك. فإذا في بعض الآثار جاء أن الله عز وجل ألقى آدم بعد خلقه على إيش؟ على باب الجنة 40 صباحا. قالوا: مع أن قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، ثم قال الله عز وجل: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هذا يدل على أن هذه المحاورة وين؟ في السماء. قالوا: هذا يدل على أنه كان معهم في السماء حيث أنبأهم بتلك الأسماء، وإلا فهم لم ينزلوا إلى الأرض كلهم حتى سمعوا منه ذلك. قال: ولو كان خلقه قد كمل في الأرض لو افترضنا أن الله عز وجل كمل خلق آدم في الأرض لم يمتنع أن يصعده سبحانه إلى السماء لأمر دبره وقدره ثم يعيده إلى الأرض، فقد أصعد المسيح صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء ثم ينزله إلى الأرض قبل يوم القيامة، وقد أسري ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه إلى فوق السماوات. فإذا أنت كما ترى أن الجمهور لهم أدلة، وأصحاب القول الثالث لهم هذه الأدلة، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. أنا مهمتي أنني سقت لك ليش الخلاف وقمت بما علي، والله تعالى أعلم. المهم أن منذر بن سعيد هذا يقول لا يؤثر عن صاحب ولا عن تابع ولا عن أحد من أتباع التابعين أنه صرح بأنها جنة ليش بأنها جنة الخلد. طبعا هذه المسألة الله أعلم بحاجة إلى، ما أدري هل هناك أحد من العلماء المعاصرين له كلام فيها، فإن وقفنا على كلام بعد ذلك، وإلا يعني لا يلزم أن كل إنسان يعرف الراجح في كل مسألة، لا يلزم. مبحث آخر أن الجنة خالدة وأهلها خالدون، وهذا موجود في الباب 67 في كتاب الحادي، في الباب 67 في كتاب الحادي. هذه طبعا مسألة سهلة، هذه أهل الجنة خالدون فيها والجنة خالدة لا تفنى، وإنما الخلاف الذي ذكرناه في إيش؟ في فناء النار لمن؟ خلاف ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، هذا فيما يتعلق بالنار. وأما الجنة فما أحد اختلف أنها إيش؟ أنها يعني تفنى أو لا تفنى، يمشي هذا وهذا. فاتفاق بين أهل السنة والجماعة على أن الجنة إيش؟ على أن الجنة لا تفنى. وأما الذين خالفوا أهل السنة فلا اعتبار لهم، لأنهم كلهم من أهل البدع. فمثلا الجهم بن صفوان إمام المعطلة قال بفناء الجنة، إذا لا بد أن تفرق بين خلاف أهل السنة في فناء النار واتفاقهم على ماذا؟ على أن الجنة إيش؟ لا تفنى، لا بد من التأكد من هذا. فعندنا الجهم بن صفوان يقول بفناء الجنة، وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة يقول بفناء حركات أهل الجنة والنار، فيقول يصيرون إلى سكون دائم، وغير ذلك من الأقوال التي لا دليل عليها. وأما قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. فربما يفهم بعض الناس من هذا الاستثناء أن الجنة يأتي عليها يوم وإيش؟ وتفنى، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فإيش معنى الاستثناء هنا؟ الاستثناء هنا إيش معناه؟ معناه أن دخولكم يا أهل الجنة الجنة وخلودكم فيها إنما هو أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل وفضله. الاستثناء في وأما الذين سعدوا. طيب والاستثناء الآخر وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا سهل. ليش؟ لأن المراد بالاستثناء هنا المدة التي بقيها عصاة الموحدين في النار قبل الخروج منها، فإذا لابد أن تفرق بين الاستثنائين، الاستثناء مع الذين شقوا إلا ما شاء ربك، هذا يتعلق بمن؟ بعصاة الموحدين. وأما الاستثناء مع أهل الجنة فالمراد به ماذا؟ المراد به أن خلودكم يا أهل الجنة في الجنة إنما هو أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل وفضله. وأما عن صفة الجنة صفة الجنة في القصيدة المكونة من كم بيت؟ من 48 بيتا. نحاول إن شاء الله أن احنا يعني مرة نشرحها ونبينها لعل أحدا يحفظها، قصيدة جميلة. فصفة أهل الجنة فكما يقول المؤلف هنا نعيم الجنة يفوق الوصف فعلا. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة، عن بناء الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة. اسمع الكلام وتأمل فيه، وإلا نحن ما شاء الله نحن بلغنا في الكلام مبلغا عظيما. لبنة من ذهب ولبنة من فضة. طيب واللبنة تحتاج إلى إيش؟ إلى ما يلصقها بغيرها، هذا يسمى إيش؟ الملاط. قال وملاطها المسك الأذفر، هذا ملاطها، ملاطها المسك الأذفر. والأذفر هو شديد الرائحة، الأذفر هو شديد الرائحة. قال وحصباؤها اللؤلؤ، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، تربتها التي تكون تحت ليش؟ تحت الحصباء. ألا ترى إن يعني أصحاب البيوت الفخمة شو بيسووا أمام البيوت؟ ما بيجيبوا هذا شو بيسموك كايش؟ ها؟ لا شو بيسموه يا أخي؟ كاكري ولا كان؟ ها؟ أي كانكري. هذا الكانكري هذا هذه الحصباء، لأنهم يعتبرون أن هذا من جمال البيوت. فحصباؤها حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وأما التربة التي تحت الحصباء فهذه من الزعفران. قال من يدخلها ينعم ولا يبأس، ينعم ولا يبأس يعني لا تصيبه شدة أبدا، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وصدق الله حيث يقول، هذا كله في الحديث، وإذا رأيت ثم يعني هناك. شو الجواب؟ إذا هذه شرطية لها جواب. وإذا رأيت ثم شو الجواب؟ رأيت. ولذلك يعني القارئ عندما يقرأ إذا وقف عند هذه يتضح المعنى. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فيكون بيّن أن رأيت نعيما وملكا كبيرا هو جواب إذا. وقال الله عز وجل في كتابه فلا تعلم نفس، لا تعلم نفس، النفس نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي نفس، لا تعلم نفس، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحواس المعروف الرؤية والسماع والعقل، ها؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر ذخرا، يعني أعددت لهم ذلك ذخرا، ذخرا يعني إيش؟ يعني مدخر ذخرى. بلها ما أطلعكم الله عليه. بلها يعني إيش؟ أترك. بلها هذا اسم فعل أمر بمعنى أترك. اسم فعل أمر بمعنى إيش؟ أترك. فإذا هذا الرواية مرة أخرى قال ولا خطر على قلب بشر ذخرى، يعني أعددت لهم ذخرى، أعددت لهم ذخرا يعني مدخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مستدركا بلها ما أطلعكم الله عليه، يعني أترك ما أطلعكم الله عليه، لأن الذي أطلعكم الله عز وجل عليه أنتم تعرفونه، سمعتم به. ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما عن أبواب الجنة فإذا عرفنا الآن حصباءها وتربتها وبناءها، بناءها وأرضيتها وحصباؤها. الآن نأتي إلى أبوابها، نأتي إلى أبوابها. وذكر الأبواب جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، لا يعالجون إيش فتحها بأنفسهم بل هي مفتحة. وهذا شأن الملوك، الملك إذا جاء الخادم يفتح له الباب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم. وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. فملاك هذا الأمر هو ماذا؟ هو الصبر. ممكن إنسان يلتزم، يصبح إنسان ملتزم، يطلق اللحية وقصر ثوبه، يهتم بطلب العلم، لكن لا يصبر، ما استفاد شيئا. فملاك هذا الأمر الصبر، كما في هذه الآية سلام عليكم بما صبرتم، فلم يذكروا إلا الصبر. وفي سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فلم يذكر الله عز وجل إلا الصبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى أيضا في بيان الأبواب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وأبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية، وإن جاء هذا في الحديث ولا في القرآن؟ في الحديث. وأما الذي جاء في القرآن فهو أبواب الإيش؟ أبواب النار. فإذا أبواب الجنة ثمانية، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، خاص، خاص به. وتخصيص الإنسان بباب يدل على ماذا؟ على علو منزلته، تخصيص الشخص. سكر الهاتف يا أخي. تخصيص الشخص بباب يدل على علو منزلته وشرفه وكرامته، لا يدخله إلا الصائمون. طيب هل هناك جماعة أيضا يخصصون بباب؟ هل هناك آخرون يخصصون بباب؟ نعم، الذين لا حساب عليهم لهم باب خاص، وهو الباب الإيش؟ الباب الأيمن، فيدخلون من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. فإذا الصائمون لهم باب خاص، والذين يدخلون الجنة بغير حساب يدخلون من الباب الأيمن. طيب وفي الحديث الصحيح أيضا في الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، من أنفق زوجين في سبيل الله. إيش معنى أنفق زوجين في سبيل الله؟ يعني أتى بنوعين من الطاعة، هذا معنى أنفق زوجين في سبيل الله. كثير من الناس يحسب أن سبيل الله الجهاد بس، لا، سبيل الله عز وجل هو طاعة الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله يعني أتى بنوعين من الطاعة، يصلي صلاة الفريضة والنافلة، يصوم صيام الفريضة والنافلة، هذا معنى أنفق زوجين في سبيل الله، يؤدي الزكاة المفروضة والصدقة، وهكذا، هذا معنى من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني أتى بنوعين من الطاعة، يعني كان متميزا في طاعة معينة، متميز بالصلاة، صلاة الليل، متميز بالصدقة، متميز بالعلم، المهم أنه يكون متميزا. فهذا المتميز يدعى من أبواب الجنة، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة، يعني من كان متميزا في الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد، هذا مما يبين أن الجهاد أحد فروع سبيل الله عز وجل. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة ماذا قال؟ والله ما على أحد من ضرر دعي من أيه من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أو كلها أحد يا رسول الله؟ يعني ممكن لو إنسان متميز في الصلاة وفي الصيام وغير ذلك، هل يدعى من جميع الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه عندما يأتي كلهم ينادون عليه، تعال من هنا، تعال من هنا، تعال من هنا، لأنه متميز في جميع العبادات، متميز في جميع العبادات. وفي حديث الوضوء الذي يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقول ذكر الوضوء المعروف، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يدعى من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فالمهم أن الأدلة دلت على أن أبواب الجنة ثمانية. تبقى هنا مسألة، وهي المسافة بين مصراعي الباب. هذه طبعا مسألة فيها نوع من الخلاف، فهل ما بين المصراعين كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين مكة وهجر، أو ما بين مكة وبصرى؟ هذه تقريبا ثلاثة أيام للراكب السريع. جاء في بعض الأحاديث أن ما بين مصراعي الباب 40 عاما، سوف نبين إن شاء الله تعالى في المرة القادمة أن هذه رواية 40 هذه رواية شاذة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.